بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذه أبواب ثلاثة هي التي سنقف عندها هذا اليوم إن شاء الله تعالى. باب السواك. ذكر الحافظ البخاري رحمه الله تعالى باب السواك في آخر أبواب الوضوء، على أنه سنة من سنن الوضوء. نعم، فبدأ هذا الباب بحديث علق طرفا منه هنا وسيريده بتمامه ومتصلا في تفسير سورة آل عمران، وهو: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. استنى يعني نظف أسنانه بالسواك، مأخوذة من السن. إذا دلك أسنانه بالسواك يقال استنى. فالحديث بهذا اللفظ سيرد برقم 4569، و لفظ الحديث الذي سيرد: قام فتوضأ واستنى. قام فتوضأ واستنى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من الليل للصلاة قد استعمل السواك. وسنذكر بعد ذلك شيئا من هذا من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان مشهور بكنيته، واسمه محمد ابن الفضل السدوسي البصري، ولقبه عارم، وأحيانا يترجم ب يعني تأتي ترجمته عارم، مشهور بلقبه عارم ومشهور بكنيته أبو النعمان، هو محمد ابن الفضل السدوسي البصري. دائما نؤكد على بلد الراوي، نقول هذا كوفي، بصري، مكي، شامي، عراقي، يعني هذه عادة يعتني بها نسبة الراوي إلى البلد، يعتني بها من يترجم للرواة لنعلم بلدان الرواة. فهذا بصري، لذلك يقال هذا الإسناد كوفي مثلا، أو هذا إسناد بصري، يكون جميع رواته من بلد واحد. فهنا محمد ابن الفضل عارم لقبه عفوا هو بصري، وهو يروي هنا عن حماد ابن زيد، فهو من أثبت الرواة عن حماد ابن زيد بعد عبد الرحمن ابن مهدي، كما ذكر ذلك أبو حاتم، قال عن أبي النعمان هذا هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن ابن مهدي. وأبو النعمان هذا اختلط في آخر عمره، تغير بأخرة كما يقول العلماء، لكنه لم يظهر له حديث في اختلاطه، فنحن يعني قد أمنا من أنه حدث بحديث منكر حال اختلاطه. متوفى سنة 224 للهجرة. يروي أبو النعمان عن حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد قالوا في ترجمته أو الذهبي قال محدث الوقت، هذه كلمة رائعة كبيرة، لا تقال لأي راوي محدث الوقت، يعني محدث العصر، فبلغ من هذه الرتبة العالية. لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي، وهو من كبار أئمة الحديث والجرح والتعديل، يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة، في زمانهم يعني في الوقت الواحد: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. فإذا هو يقارن بمن؟ بمالك والأوزاعي وسفيان الثوري. فعبد الرحمن بن مهدي قال أئمة الناس في زمانهم، لذلك الذهبي قال هو محدث الوقت، يعني من أئمة زمانه حماد بن زيد. ويقول كذلك عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أحدا أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحماد بن زيد له روايات كثيرة، والذين استقرأوا أحاديثه يقولون عنه إن حماد بن زيد هو من أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم خطأ على سعة ما روى، من أعدمهم غلطا وخطأ على سعة ما روى. طبعا هنالك فرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة له أوهام، ولذلك البخاري لم يخرج له، أما الذي خرج له البخاري هو حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو إذن محدث البصرة، بل من أئمة الحديث في زمانه. وإشارة إلى فضله وإلى منزلته، قال فيه عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك، وما أدراك ما عبد الله بن المبارك الذي جمعت فيه خصال الخير. يقول في حماد بن زيد بيتين من الشعر، هذان البيتان يعني جدير أن نحفظهما، لكن طبعا يشيران إلى منزلة حماد بن زيد. قال: أيها الطالب علما ايتي حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. فالعلم يجب أن يقيد بقيد. ما هو القيد؟ هو الكتابة. فإذا كان مثل عبد الله بن المبارك يقول هذا في حق حماد بن زيد: أيها الطالب علما ايتي حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بزيد، فأشار إلى علمه وأشار إلى أخلاقه فقال تقتبس حلما وعلما. يقول يزيد بن هارون: سألت حماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث في كتابه؟ فقال له: نعم، في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جعلها حماد بن زيد في أصحاب الحديث. وقال حماد بن زيد في تفسير قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته. بمعنى قال: إذا قرئ حديثه عليك فيجب أن تنصت إليه، لأنك إن لم تنصت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغوت تكون قد رفعت صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صوته. هكذا فهم حماد بن زيد، وهو فهم جميل جدا. فلما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع، وهو كذلك من المحدثين الثقات، قال: مات اليوم سيد المسلمين. فمات حماد بن زيد رضي الله عنه سنة 179 للهجرة. يروي حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، وهو بصري كذلك، متوفى 129 للهجرة، وهو كذلك من الأئمة، عن أبي بردة عن أبيه. أبو بردة هو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. لذلك لما قال هنا عن أبي بردة عن أبيه يعني عن أبي موسى الأشعري. أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه كان رجلا كبيرا، وذكروا من منزلته وفضله أنه لما ولي يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة خراسان أراد أن يستعين بأحد على عمله، فقال: دلوني على رجل جامع لخصال الخير. فدلوه على أبي بردة فاستقدمه، فلما جاء إليه أعجب به، فلما كلمه وجد أنه من خلال مخبرته يعني خبره أحسن من مرآته، فقال له: إني وليتك كذا وكذا من عملي. خراسان بلاد واسعة، يعني أنا وليتك على مثلا بعض هذه البلاد. استعفاه أبو بردة، قال: اعفني يا أمير. قال: لا أعفيك أبا. قال: أيها الأمير، ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي يعني أبو موسى الأشعري سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاته. قال: سمع أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهلا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أشهدك أيها الأمير أني لست أهلا لما دعوتني إليه من العمل. فقال له يزيد يعني الأمير: قال: والله ما زدتنا إلا رغبة فيك ولا أعفيك، فاذهب إلى ما عهدت به إليك. لم يجد مناصا من الاعتذار فذهب. قال: وأقام ما شاء الله له أن يقوم، أقام فترة من الزمن، ثم استأذنه في القدوم فقدم عليه مرة أخرى. دخل عليه قال: ألا أحدثك بشيء سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. قال: سمع أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يقل هجرا. الهجر يعني الكلام الفاحش السيء. وإني سائلك بوجه الله إلا ما أعفيتني من هذا العمل. فحينئذ قال له: أعفيتك. قدم له بهذا الحديث: ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. نعم. وترك هذا العمل رضي الله تعالى عنهم. كانوا يخشون على أنفسهم أن لا يعدلوا، أن يجوروا في الحكم، أن يظلموا أحدا، فلذلك كانوا يؤثرون السلامة في هذه المسائل. توفي أبو بردة سنة 103 أو 104 للهجرة. يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع. يستن يعني كما قلت يدلك أسنانه بالسواك ويدلك لسانه. والذي يدلك يعني يبالغ في دلك الأسنان وفي دلك اللسان، الصوت الذي يخرج منه، يعني لم يقل النبي أع أع هكذا، ولكن من وضع السواك في فمه وعلى لسانه يصدر منه هذا الصوت هكذا يعني. فأبو موسى الأشعري طبعا قد وصف أنه يقول أع أع، يعني هذا صوت يصدر من وجود اللسان في الفم، عرفنا؟ نعم. فيعني يصدر هذا الصوت بسبب وجود السواك في فيه. لذلك شو قال أبو موسى الأشعري؟ والسواك في فيه، يعني وفي رواية عند مسلم أنه وضعه على طرف لسانه. السواك وضع على طرف اللسان الداخل كما في مسند أحمد، فلذلك صدر هذا الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على تنظيف الأسنان. لذلك قال العلماء بأن استعمال السواك يسن في اللسان طولا هكذا، وفي الأسنان عرضا. معنى عرضا يعني على طول السن، على طول السن. لما يقولون عرضا يعني يتصورون الأسنان بكمالها، فأنت تستاك هكذا. واليوم أطباء الأسنان يذكرون أن أفضل طريقة في استخدام السواك هو بهذا الشكل، لأنه يدخل يعني الريش بين الأسنان ويستخرج ما فيه من فضلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال: صوت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أع أع، قال: كأنه يتهوع. يتهوع يعني يتقيا، يقال هاع يهوع إذا تقيأ بلا تكلف. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فإذا مما يدل على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيف أسنانه. نعم. وعلى تأكيده على ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم بين هذا أن السواك يسن استعماله عند الوضوء، ويسن استعماله عند الصلاة. والحديث الذي يروي ابن خزيمة أخواني: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا رواه ابن خزيمة. لكن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأفته بنا لم يأمرنا بذلك على سبيل الوجوب، وأمرنا على سبيل الندب والاستحباب والسنة صلى الله عليه وسلم. فلذلك يسن السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم كما سيرد معنا، وعند تغير الفم مطلقا لكي لا تنبعث من الفم رائحة كريهة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على ذلك، فكان إذا أراد أن يدخل بيته بدأ بالسواك. والفقهاء يعددون المواضع التي ينبغي على المسلم أن يعتني فيها بالسواك لكي لا تنبعث من فمه رائحة كريهة. فشأن المؤمن أن يكون دائما طيبا في أخلاقه وطيبا في رائحته وطيبا في جسده. عرفنا؟ أحيانا نجد بعض الأخوة لا يعتني بهذه المسألة، فطبعا من باب النصيحة يعني، فيحدثك، فإذا حدثك وجدت أن رائحة فمه كريهة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يتعهد المرء ذلك من نفسه، نعم، وأن يحرص على أن يكون طيبا دائما. نتابع. قال البخاري: حدثنا عثمان، هذا عثمان مشهور بأنه عثمان ابن أبي شيبة، هو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي، هذا كوفي أيها الإخوة، متوفى 239 للهجرة. عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي كذلك، هو كوفي لكنه نزل الري. الري بلدة يعني قريبة اليوم من طهران، بعضهم يقول هي طهران نفسها وبعضهم يقول قريب من طهران، هذه البلدة اسمها الري والنسبة إليها رازي، النسبة إلى مدينة أو بلدة الري يقال من نزل فيها أو كان من أهلها يقال له الرازي. لذلك يقولون في جرير: جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي الرازي، لأنه نزل في الري ونشر بها العلم. نعم، كان عفيفا، كان عفيفا جدا. لذلك يقول سفيان ابن عيينة: قال لي ابن شبرمة، ابن شبرمة قاضي كان من قضاة الكوفة، اسمه عبد الله ابن شبرمة أبو شبرمة، قال: عجبت لهذا الرازي، يعني لجرير عبد الحميد، عرضت عليه أن أجري عليه كل شهر 100 درهم من الصدقة. فقال له جرير ابن حميد: يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا حاجة لي به. فلم يرد أن يميز نفسه بشيء عن عامة المسلمين. أين مثل هؤلاء الرجال؟ هؤلاء رجال الإسلام الذين نقلوا لنا هذا الدين. نعم، فهذا الدين لم ينقل على أناس لا يعرف من هم، بل هم عمالقة في العلم والورع والتقوى والفهم رضي الله تعالى عنهم. متوفى جرير عبد الحميد 188 للهجرة. يروي عن منصور ابن المعتمر الذي حدثتكم عنه، الرجل الفقيه العابد الورع، متوفى 132 للهجرة، وكذلك هذا كوفي. عن أبي وائل، هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي كذلك، متوفى 82 للهجرة. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقد نزل الكوفة. فنقول انتبهوا، هذا الإسناد ماذا نقول عنه؟ هو إسناد كوفي، لأن رواته كلهم كوفيون، بدءا من شيخ البخاري إلى الصحابي حذيفة بن اليمان الذي نزل الكوفة. حذيفة بن اليمان متوفى 36 للهجرة، يعني في بداية خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب. نعم، يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك ويغسل، يدلك ويغسل، يشوص فاه بالسواك. هنا قوله إذا قام من الليل، ماذا نفهم منه؟ يفهم منه أنه إذا قام مطلقا، يعني بكل حال بمجرد ما يقوم من الليل يشوص فاه بالسواك. لكن الرواية التي سترد في الصلاة برقم 1136 فيها كان إذا قام للتهجد من الليل، فبينت هذه الرواية أن قيامه حين يقوم لصلاة التهجد يشوص فاه بالسواك، يعني يتعهد أسنانه بالسواك. لما يفعل هذا؟ يقول ابن دقيق العيد عبارة جميلة، يقول: الحكمة في استحباب السواك عند القيام للصلاة كونها، يعني كون الصلاة، حالا تقرب من الله، فاقتضى ذلك أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. عرفنا باعتبار أن الصلاة حال تقرب من الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. من هنا كان بعض الصالحين حين يصلي يحتفل للصلاة. شو يحتفل للصلاة؟ يعني يلبس ثيابه، نعم، يتزين كأنه يستقبل أحدا، كل ذلك إظهارا لشرف العبادة، ولأنها حال تقربك من الله فينبكي أن تكون فيها على حال كمال. عرفنا؟ لذلك يعني أقل الأشياء أنه الإنسان لما يصلي لا يصلي مثلا عاري الكتفين، وفي ذلك أحاديث واردة عن النبي لا أريد الآن أن أتعرض لها، لكن إشارة إلى أنه لما كانت حال الصلاة هذه الحال واقتضى ذلك أن تكون محتفلا بها ومحتفيا بها لتنتفع بها الانتفاع التام. وهنالك حديث إخواني الكرام رواه البزار عن سيدنا علي بن أبي طالب، ورقمه في زوائد البزار يعني رقم 496، بيّن أن سبب السواك وتطيب الفم ما هو؟ يعني سبب آخر غير هذا اللي قاله ابن دقيق العيد، هو أن الملك حين يقرأ المصلي القرآن يقترب ويدنو من المصلي حتى يضع فاه على فيه، يعني الملك يضع فاه على فيه المصلي، فلما كان الأمر كذلك اقتضى أن ينظف المصلي فمه، لأن الملك يدنو منه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم، هذا حديث كما قلت رواه البزار. ورد أحاديث بفضل، طبعا هذا كما قل السواك مندوب أو مستحب بل هو مؤكد للصلاة، لكن قد يتضاول بعض الناس حديثا يقولون، طبعا هذا حديث رواه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، هو مروي عن الإمام أحمد برقم 26340 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير وذكر طرقه، ثم نقل عن ابن معين يحيى ابن معين شيخ الجرح والتعديل قال: هذا الحديث لا يصح له إسناد. إذن تحديد أن فضل الصلاة التي فيها سواك على التي ليس فيها سواك 70 ضعفا هذا ليس بصحيح، لكن الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلا شك أنها أفضل. لكن بقي موضوع تحديد العدد أنه 70 ضعفا هذا الذي لم يصح. نتابع الآن. قال البخاري: باب دفع السواك إلى الأكبر. الآن قضية تتعلق بالأدب وفي فضل السواك في آن واحد. الآن شوفوا كيف لما ذكر البخاري هذا الحديث. هذا الحديث البخاري كما ترون لم يذكره مسندا، وإنما علقه تعليقا، فقال: وقال عفان، عفان ابن مسلم الصفار. نعم، فهذا الحديث وصله أبو هو بصري، عفان ابن مسلم الصفار البصري محدث العراق، طبعا ترجمته نقولها فيما بعد من الثقات المتقنين. فقول البخاري وقال عفان هذا تعليق، لأنه لم يذكر إسناده إلى عفان ابن مسلم. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر وصله أبو عوانة في صحيحه من طريق محمد ابن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان ابن مسلم. وقال عفان ماذا قال؟ متوفى عفان 220 للهجرة، 220. حدثنا صخر بن جويرية، كذلك هذا من الثقات المحدثين، وهو شيخ معمر، توفي سنة 64 و100، يعني فوق 160، 64 و100، 62 63، الله أعلم. يروي صخر بن جويرية عن نافع، نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، هذا الرجل الثقة الثبت الفقيه المعروف المشهور. نعم، ولذلك لما يأتي مالك عن نافع عن ابن عمر يقال سلسلة الذهب. نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه متوفى 117 للهجرة. عن ابن عمر، امتى متوفى ابن عمر؟ 73 او اخر 73 او اول التي تليها 73، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اراني، اراني ما معنى اراني؟ اتسوك بسواك، رؤيه منام. لذلك روايه مسلم، روايه مسلم وهي برقم 2271، أراني في المنام أتسوك بسواك. فمسلم، رواية مسلم صرحت بأن ذلك كان رؤيا في المنام، أراني في المنام. طبعا لفظ أراني هي بفتح الهمزة، في رواية أراني بالضم، وهي رواية يعني أخرى، طبعا عدها الحافظ ابن حجر وهما، لكن العيني رد عليه قال: ليست وهما والعبارتان مستعملتان، أراني وأراني، لكن الأشهر والأرجح أراني. نعم، يعني رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك رواية للإسماعيلي، والإسماعيلي له مستخرج على البخاري، نذكر ما معنى المستخرج في وقت آخر. قال لفظ رواية إسماعيلي: رأيت في المنام. إذن روايتان، رواية مسلم أراني في المنام، ورواية إسماعيلي رأيت في المنام، كلاهما دالان على أن هذه الرؤيا إنما كانت في المنام. أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي، يعني قال له الملك: كبر. ما معنى كبر؟ يعني ادفعه إلى الأكبر. قال: فدفعته إلى الأكبر منهما. فلنتابع الحديث ثم نقف عند شرحه. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ البخاري نفسه. اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. يعني كما ترون رواية عفان ابن مسلم عن صخر ابن جويرية عن نافع رواية مطولة، وقد روى هذه الرواية كذلك نعيم، وهو نعيم ابن حماد، اكتبوا نعيم ابن حماد المروزي نزيل مصر. طبعا نعيم ابن حماد بالمناسبة نذكر على يعني سبيل الذكر لم يحتج به البخاري، وإنما روى له مقرونا بغيره، لما؟ لأن نعيم بن حماد ذكروا أنه يخطئ كثيرا، ولذلك هنا لم يحتج به كما ترون، وإنما أشار إلى روايته إشارة. البخاري قال اختصره نعيم، يعني هذه الرواية ذكرها مختصرة. هذا نعيم بن حماد متوفى 228 للهجرة، وكما قلت روى له البخاري مقرونا بغيره. روى هذا الحديث عن ابن المبارك، هو عبد الله بن المبارك، متوفى 181 للهجرة، عن أسامة. من أسامة؟ أسامة بن زيد الليث المدني. كذلك هذا أسامة بن زيد صدوق يهم كما ذكروا في ترجمته، فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، يعني إذا وافقت روايته رواية غيره فإسناد روايته حسن، أما إذا خالف فتكون ضعيفة. أسامة بن زيد، وكما ترون البخاري لم يذكر هذا الحديث احتجاجا، يعني قد يقول قائل هذا البخاري أسامة بن زيد صدوق يهين، كيف روى له البخاري؟ البخاري لم يروي له، وإنما أشار إلى روايته. عرفنا؟ نعم. متوفى أسامة بن زيد المدني 153 للهجرة. طبعا أسامة رجع في الإسناد إلى نافع عن ابن عمر. من أخرج حديث نعيم بن حماد هذا؟ هذه الرواية التي أشار إليها البخاري وقال إن نعيم بن حماد قد أخرجها مختصرة. الذي روى حديث نعيم الطبراني في الأوسط، اكتبوا برقم 3242. الطبراني هو الذي روى هذه الرواية برقم 3242. ما هو اللفظ المختصر؟ بلفظ أمرني جبريل أن أكبر فقط، هذا هو لفظ الحديث الذي روى نعيم، فعلا مختصرة. أمرني جبريل أن أكبر، أو في رواية أخرى أو قال أن قدم الكبير. إذن أن أكبر أو قال الراوي قدم الكبير، هذه الرواية المختصرة التي أشار إليها البخاري بأن نعيم بن حماد أخرجها. الآن الشرح، ما مقصود البخاري من هذه الترجمة؟ لما ذكرها؟ يعني شو علاقة أنه أعطي السواك للأكبر؟ ما مناسبة هذا الباب في باب السواك؟ ما بدنا نعرف ليش ذكروا البخاري هذا الحديث. وجدت التعليل الجميل فعلا كما في كثير من المواضع أجدها عند الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، هذا كتاب نفيس. نعم، يذكر فيه الشيخ زكريا أسباب ورود أو مناسبات تراجم البخاري. نعم، فقال الشيخ زكريا الكندهلوي في هذا الكتاب إن مقصود البخاري من هذا الباب إثبات فضيلة السواك. لهلا ما عرفنا شيء، ما هيك؟ طيب ما اختلفنا، بنعرف فضيلة السواك. شو وجه دلالة الحديث على فضيلة السواك؟ قال ووجه الدلالة على فضيلة السواك أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون مع يعني بعض الصحابي إذا أتي بشيء يسير أن يعطيه بعض الصغار من الحاضرين، وإذا أتي بشيء ذي خطر يعني ذي قيمة يعطيه بعض الكبار. ليه؟ لأنه بيكون قضية ذات قيمة، قد ما يعرف قيمتها من؟ الصغير. من يعرف قيمتها؟ الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أتي بشيء يسير يعطيه بعض الصغار من الحضار، وإذا أتي بشيء ذي قيمة ذي خطر أعطاه بعض الكبار. فهنا حسب الظاهر إنه هذا السواك صغير أم كبير؟ صغير. فحسب الظاهر أعطاه للصغير، لذلك شو قال؟ فناولت السواك الأصغر منهما. فقيل له كبر كبر، إشارة إلى أن هذا السواك ذو قيمة عند الله. عرفنا؟ فإذا استنباط جميل جدا من الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى. ومن هنا أخواني ترون لا تقولوا ما ترك الأول للآخر شيئا، أن والله كل المعاني والحكم والعبر والاستنباطات قد أتى بها المتقدمون. لا، هنالك كثير من الفوائد واللطائف والنكت والرقائق الله يفتح بها على بعض المتأخرين، فيعني يصدر عنهم ما لم يصدر عن السابقين. هذا لكي لا يعني تغلق على أنفسكم باب الفهم، يعني هذا يدعوكم إلى التأمل في النصوص وإلى التأمل في الأحاديث، علّه أن يخرج مع واحد منكم من المعاني ما لا يخرج مع ابن حجر العسقلاني. لكن طبعا بعد معرفة القواعد والأسس والمنطلقات والضوابط والقيود وغير ذلك، كي لا تكون هذه الاستنباطات ضربا من الشطحات، وإنما تكون استنباطات تتصل بالنص تمام الاتصال. نعم، إذن إثبات فضيلة السواك هذه هامة، ما هي؟ فذكرها البخاري، ذكر هذا الحديث. ثانيا، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السواك الأصغر، فقيل له كبر، يعني أعطي الأكبر. قال ابن بطال، وهو ممن شرح صحيح البخاري، والآن شرحه طبع، وشرحه من الشروح النفيسة، من استطاع منكم أن يعثر أو يشتري ويقتني صحيح شرح صحيح البخاري لابن بطال فليفعل. نعم، مطبوع، لكن الآن أنا ما أعرف، يعني نسيت الدار التي طبعته، آتي لكم إن شاء الله بذكر الدار التي طبعت هذا الكمين. بيعرف دار الرشد، أي دار الرشد في السعودية. يقول ابن بطال في شرح الحديث: ويستفاد منه، من هذا الحديث، تقديم ذي السن في السواك باعتبار السواك ذو قيمة، ويقاس عليه أو يلتحق به الطعام والشراب والكلام والمشي. تقديم من ذي السن، لأن النبي قيل له كبر فدفعه إلى الأكبر. لكن المهلب هو أحد من شرح صحيح البخاري كذلك، شوفوا كيف العلماء الله يرضى عنهم يعني بيفكروا بالحديث، قال: هذا ما لم يكن القوم مرتبين، إذا لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا رتب القوم في الجلوس حينئذ دفع إلى من؟ إلى الأيمن. يعني إذا كان مثلا الرجل جالسا مثل أنا الآن جالس، وبين أيدي بين أمامي مجموعة، لمن أعطي؟ الأكبر. إذا لم يكونوا مرتبين أعطي الأكبر. أما إذا رتب القوم في الجلوس فحينئذ يعطى من هو في جهة اليمين. وهذا سيرد في الحديث صريحا، وتعلمون أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بشراب، وكان على يمينه أعرابي، وكان على يساره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فمن أعطى؟ أعطى الأعرابي على اليمين، لأنهم كانوا مرتبين في الجلوس. هنالك كذلك حديث آخر، وهذا سيرد في صحيح البخاري أخواني الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، لبن شيب بماء، كان على يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، يعني الكبار من قريش، قد يكون أبو بكر أو غيره. نعم، وطبعا بيقولوا بالروايات أنه كان على يمين الفضل ابن عباس. فهنا تعارض أمرين، ما هما؟ جهة اليمين وتقديم ذا السن وذا الفضل. نعم، فهنا الحق لجهة اليمين، ولكن نازع هذا الحق حق آخر وهو إعطاء الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الموضوع بطريقة رائعة جدا، فقال للفضل لمن يمينه: أتأذن لي؟ الحق لك، الشربة لك. لذلك في بعض الروايات أن النبي طمأنه، قال له: الشربة لك، طمن، الحق لك، لكن أتأذن لي أن أعطي الأشياخ الكبار؟ كان هذا الغلام ذكي وفطن، قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. أي نعم، قال فتله في يده النبي صلى الله عليه وسلم، تله، شوفوا تله يعني أعطيها بقوة، كما إذا كان قال رمى رمية إلى التل، فتله في يده وضعه في يده عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يد هذا الغلام. فإذا إذا كان غير مرتبين فيعطى الأكبر، وإذا ترتب القوم فيعطى الأيمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. يعني كذلك الذي أخذ الشراب لو زاد فيه بقية من يعطي الأيمن بعده. نعم، هون ملاحظة يذكرها بعض طبعا العلماء، بأنه لما أتوا بالشراب بمن بدأوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن؟ عن يمينه. فمعنى الأيمن فالأيمن، يعطى كبير القوم ثم من عن يمينه. عرفنا؟ يعني أنت دخلت إلى مجلس مثلا في أب وأولاده، بمن تبدأ بالأب، ثم الأب من يعطي بعد ذلك؟ يعطي جهة اليمين. نعم، وهذا الذي طبعا جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي الشراب ثم النبي قال: الأيمن فالأيمن، أعطي من عن يمينه. عرفنا؟ إذن هذه فائدة ثانية من الحديث. الفائدة الثالثة من الحديث قال فيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان السواك معه فناوله لآخر، فإذا استعمال السواك للغير غير مكروه، لكن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، يغسله ثم بعد ذلك يستعمله. نتابع، هذه ثلاث فوائد من فوائد الحديث. الآن باب فضل من بات على الوضوء، لأننا اليوم إن شاء الله نكون انتهينا من باب الوضوء، ونبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله بباب أو بكتاب الغسل. باب فضل من بات على الوضوء. انتبهوا للبخاري بالدقة التي عهدناها منه في تراجمه. أولا انتبهوا لكلمة فضل، واثنين لكلمة بات. قال باب فضل من بات على وضوء. قال من هاتين الكلمتين استنبط الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله في كتابه باب فضل من بات على الوضوء. قال البخاري لعله أشار بهذه الترجمة، يعني بهذا العنوان، إلى معنيين. ما هما؟ قال المعنى الأول أن الأمر والوضوء الوارد في الحديث سيرد معنا: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، الأمر بالوضوء ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، لذلك قال باب فضل. هذا أولا. المعنى الثاني أنه لا يجب تجديد الوضوء، استئناف الوضوء، لأن لفظ الحديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طيب إذا واحد متوضئ هل يعيد الوضوء؟ لا. فإشارة إلى أنه لا يجب استئناف الوضوء ماذا قال؟ بات على الوضوء. فالبخاري أتى بكلمتين اثنتين، شايفين دقة البخاري يا جماعة؟ فضل معناته مو واجب، نفل. بات مهم يكون متوضئ، فمو بالضرورة يستأنف وضوءا جديدا. لذلك أتى البخاري بهذه العبارة الدقيقة جدا. تابعوا الآن الحديث، يقول: حدثنا محمد ابن مقاتل، هذا محمد ابن مقاتل مروزي من مرو، سكن بغداد ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة فجاور بها إلى أن مات. إذا مات في مكة، ولم يروي له سوى البخاري من أئمة الكتب الستة، فقط من رواه البخاري. اكتبوا عندكم هو محمد ابن مقاتل المروزي. ليه عم قلكم هالكلام؟ لأن هناك راوي آخر اسمه محمد ابن مقاتل العباداني، روى له أبو داود في كتاب المسائل، فلكي لا يشتبه هذان الراويان. هذا أبو الحسن المروزي الكسائي، سكن بغداد ثم انتقل بأخرة إلى مكة وجاور بها حتى مات سنة 226 للهجرة. عن عبد الله ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك، 181 متوفى، صرنا حفظنا وفاة ابن المبارك. قال: أخبرنا سفيان. من سفيان إخواني؟ الثوري. هذا سفيان الثوري متوفى 161 للهجرة، هو الإمام الفقيه الحافظ العابد المعروف. عن منصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي، متوفى 132 للهجرة. عن سعد ابن عبيدة، هو كذلك كوفي، كنيته أبو حمزة، سعد ابن عبيدة الكوفي أبو حمزة، وكان متزوجا بنت واحد من القراء الكبار، نعم، اللي قرأ عليهم عاصم ابن أبي النجود، هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة، وهذا الذي قرأ على عثمان ابن عفان، وهو راوي حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسعد ابن عبيدة أبو حمزة كان متزوجا بنت أبي عبد الرحمن السلمي، نعم، متوفى سعد ابن عبيدة بعد المئة، يعني إمتى بعد المئة؟ بيسير، الله أعلم. يروي سعد ابن عبيدة عن البراء ابن عازب، البراء ابن عازب رضي الله عنه كذلك نزل الكوفة، متوفى 72 للهجرة. البراء ابن عازب كان في سن ابن عمر، في سن ابن عمر، حتى مات في تقريبا بين الواحد والواحد سنة، ابن عمر 73 والبراء ابن عازب 72، نعم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا عرفنا أن هذا الوضوء أولا ليس على الوجوب، إنما هو على الندب، وأنه لا يشترط تجديد الوضوء، وإنما يكفي أن يكون متوضئا. فهنا توضأ يعني إن لم تكن متوضئا أو إن كنت على غير وضوء، توضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. لما يضجع على شقه الأيمن؟ جريا على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أموره، يأكل بيمينه إلى آخره، ومن جملتها الاضجاع على الشق، على الشق الأيمن، نعم. ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل هذا الدعاء: اللهم أسلمت وجهي إليك. هنا أسلمت وجهي، هل المراد الوجه فقط أم الذات كلها؟ لا، الذات كلها. أسلمت وجهي يعني ذاتي إليك. وفي رواية أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وكذلك رواية صحيحة قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. فوضت يعني رددت أمري إليك، وبرئت من الحول والقوة إلا بك فاكفني هم أمري. أرأيتم إلى هذا؟ يعني هذا التوحيد الخالص متى؟ في ساعة الاضطجاع. فالإنسان يقول هذا الكلام الذي فيه العبودية المطلقة والتوحيد الخالص والتوكل التام على الله في آخر لحظاته في هذه الساعة، لأنه قد يقبض في هذه الليلة. نعم، فوضت أمري إليك يعني رددت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. ألجأت ظهري إليك بمعنى اعتمدت عليك. ألجأت معناها أسندت، أسندت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى الشيء الذي يسنده، يعتمد بظهري على ما يستند إليه، يعني صورة مجازية للدلالة على أنك اعتمدت على الله تعالى. ثم قال رغبة ورهبة إليك. رغبة يعني طمعا في ثوابك، ورهبة يعني منك خوفا من عقابك. طبعا هنا ما بدي وقف عند إليك أنه متعلقة برغبة أم برهبة، لأنه رهبة يقال منك، الرغبة إليك والرهبة منك، لكن جمعا معا هنا كما قالوا على يعني طريقة علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ يعني إلى من تلجأ إلا إلى الله، يعني لا مفر إلا إليك. لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك. نعم، ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له عليه الصلاة والسلام فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. هنالك رواية فيها زيادة وإن أصبحت أصبت خيرا. نعم، قال له عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تتكلم به. في رواية أخرى للبخاري من طريق الكشميهني واجعلهن من آخر ما تتكلم به. الرواية واجعلهن من آخر ماذا تفيد؟ تفيد أنه لا مانع أن يقول بعدها ما جاء من الأذكار عند النوم. أما عبارة واجعلهن آخر يعني أن تكون هذا الدعاء آخر ما تقوله، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رددت هذه الكلمات على النبي لأحفظهن. إذن كان البراء حريص على أن يحفظ هذا الدعاء، لأنه وجد الدعاء نعم يعني يجب أن يحفظ. فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت، يعني هو قال البراء قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي لا، ونبيك الذي أرسلت. عرفنا؟ إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يحفظ اللفظة نفسها ونبيك الذي أرسلت. السؤال لما منعه النبي أن يقول ورسولك الذي أرسلت؟ قد يقال ونبيك الذي أرسلت ومثل بعض شيء واحد، ما هيك؟ فلما وجهه إلى أن يحفظ كلمة ونبيك ومنعه من تلك؟ طبعا بيذكر العلماء فوائد كثيرة لهذه المسألة، من جملة الفوائد أنه لما قال ونبيك الذي أرسل أشار إلى أنه كان نبيا ثم صار رسولا. اثنين، قال إذا قال ورسولك الذي أرسلت هذه العبارة ليس فيها وصف زائد، رسولك الذي أرسلت معنى واحد، أما لما قال ونبيك الذي أرسلت فيه معنى زائد، بمعنى فيه إشارة إلى النبوة وإشارة إلى الرسالة، ففي ذلك كما قالوا تعديد النعم، يعني الله أنعم عليه بنعمتين، نعمة كونه نبي ونعمة كونه رسول، ففيه تعديد النعم وتعظيم المن من الله عليه في الحالين. إذن هذه يعني بعض المعاني. واستفاد منها العلماء شيء آخر، مثل الشيخ زكريا الكندهلوي قال هذا فيه إشارة إلى أن الأذكار تراعى خصوصية ألفاظها، الأذكار تراعى خصوصية ألفاظها، فلا يبدل لفظ بلفظ وإن كان مرادفا له في الظاهر. نعم. والشيخ القسطلاني، الحافظ القسطلاني في كتابه نعم إرشاد الساري هذا الكتاب، قال كذلك معنى جميل قريب من هذا المعنى، قال هذا فيه إشارة إلى أن الأذكار توقيفية في تعيين ألفاظها وتقدير ثوابها. هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظ عليها كما وردت. القسطلاني في كتابه إرشاد الساري قال فيه إشارة إلى أن الأذكار توقيفية في تعيين ألفاظها وتقدير ثوابها، فلا ينبغي يعني أن تبدل لفظ بآخر، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر وإن كان في الظاهر يرادفه. كلام جميل، ما هي؟ لذلك هذه فوائد استفيدت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما قال ورسولك قال لا، قل ونبيك. طبعا بالمناسبة بالطريق منقول أن هذا الحديث من جملة الأدلة التي استدل بها من منع رواية الحديث بالمعنى كمحمد بن سيرين. هذا بحث آخر، أن رواية الحديث بالمعنى هل يصح أم لا يصح. نعم، من ذهب إلى منع رواية الحديث بالمعنى من جملة أدلته هذا الحديث، وأن النبي منعه قال له قل ونبيك، رده إلى اللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام. الآن انتهى كتاب الوضوء. طيب السؤال، البخاري ما النكتة يعني اللطيفة التي من أجلها ذكر البخاري هذا الحديث، حديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم علمه الدعاء، لما ذكر هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء اعتباطا لما انتقاء؟ لا، انتقاء. اسمعوا، قال الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء لأنه ذكر فيه آخر وضوء أمر المكلف به في اليقظة، يعني قبل أن ينام، لما ختمت يومك آخر وضوء أمرت به في اليقظة وإن كان على سبيل الندب والاستحباب هو الوضوء الذي قبل النوم. ثانيا أشار بقوله وجعلهن آخر ما تقول بالنسبة للأذكار، نعم، إلى ختم هذا الباب. الشيخ زكريا الكندهلوي عنده اجتهاد آخر، هو ذكره أن ذكرتكم يا بنهايات الأبواب السابقة. الشيخ زكريا الكندهلوي رأى بالاستقراء في أبواب البخاري أن البخاري في نهاية كل باب يأتي بحديث، والله هذا شيء عظيم فعلا، يأتي بحديث يذكر فيه القارئ بآخر حياته ويذكره بالموت، ففي نهاية كل باب يوجد حديث فيه إشارة إلى الموت وآخر الحياة، وفعلا هذا الحديث فيه إشارة إلى الموت، ففيه فإن مت من ليلته مت على الفطرة. فعم يذكرك البخاري دائما أنه في موت، بدأت هذا الباب وانتهى الباب، وبدأت الكتاب وانتهى الكتاب، وستبدأ وبدأت الحياة وستنتهي الحياة. فهو يشير دائما في آخر كل باب إلى آخر حياة الإنسان، وأن الموت سيلحقه بعد ذلك ليكون مستعدا للقاء الله تعالى. ذكر القسطلاني كذلك إخواني، هي فائدة أخيرة، بأنه من فوائد أن يتوضأ المرء لينام قبل أن ينام، طبعا الفائدة الواضحة أنه إن مات مات على الفطرة، مات على الفطرة يعني على السنة وعلى الدين، خاصة بالدعاء: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الأدعية التي فيها الاستسلام الكامل لله تعالى والانقياد التام لله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الكامل. وطبعا أنا أعتقد أنه جميع من يقرأ هذا الحديث لا يمكن إلا أن يعمل به، مو يعني في خير عظيم، إن مت مت على الفطرة. نعم، فلذلك قال الحافظ القسطلاني، قال: فائدة ذلك لأنه قد تقبض روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء، والنبي قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اثنين من الفوائد التي للوضوء قبل النوم أن يكون أصدق لرؤياه، الرؤية التي يراها في النوم. ثلاثة، ليكون أبعد عن تلاعب الشيطان به في منامه. فإذا في فوائد من وضوء المرء قبل أن ينام، وأن يدخل فراشه طاهرا متوضئا، وهنالك أحاديث أخرى نذكرها فيما بعد. الآن ختم كتاب الوضوء، اللهم اختم لنا بالحسنى، وأمتنا على الفطرة، وأفطنا على الملة الإسلامية يا رب العالمين. وفي الدرس القادم نبدأ بكتاب الغسل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.